بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا أخي الكريم، أسرع قليلا في القراءة.
قال المصنف رحمه الله: وذلك هذا محمد رسول الله، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع.
يعبد الله
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
أحسنت، بارك الله فيكم. يكفي. هذا هو الجزء الثاني إخواني من الركن الأول. الركن الأول من أركان الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الجزء الثاني من الركن الأول، وهو شهادة أن محمدا رسول الله. فهنا شرع المصنف في بيان هذا الجزء الثاني من هذا الركن، فيقول: ودليل شهادتي أن محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه الآية من جهة معناها إخواني فيها أن الله جل وعلا يمتن على هذه الأمة ببعثة نبي منهم، حيث يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، تعرفون نسبه، تعرفون مدخله، تعرفون مخرجه، تعرفون أخلاقه، تعرفون صفاته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ثم إن الله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات بعدة صفات. الصفة الأولى في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه الصفة الأولى، عزيز عليه ما عنتم، معناها يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته، يوقعهم ويوقعهم في الحرج، يشق عليه عليه الصلاة والسلام ما يوقع أمته في الحرج. ولهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأن ما جاء به خال من الحرج، خال من المشقة، خال من العنت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة التي هي الإسلام، فشريعة الإسلام شريعة سمحة يسيرة لا حرج فيها ولا مشقة في القيام بأحكامها. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه على دفع الحرج والمشقة عن الناس، إذا أرسل دعاته إلى الله جل وعلا أرسلهم إلى الناس، يوصيهم صلى الله عليه وسلم ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الصفة الثالثة من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية قوله تعالى حريص عليكم، هذه صفة عظيمة أيها الإخوة، تدلنا على كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فقوله حريص عليكم أي على نفعكم، على هدايتكم، على إيصال الخير إليكم، على دلالتكم على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حريص على إبعادكم عن كل ما يغضب الله جل وعلا أو يجر عليكم الويلات أو العقوبات، حريص على إبعادكم عن هذا كله. ولهذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم يسعى أشد السعي لنفع أمته. كم بذل صلى الله عليه وسلم من أوقات، كم بذل صلى الله عليه وسلم من أموال، كم بذل صلى الله عليه وسلم من صبر وتحمل للأذى من أجل إيصال الخير إلى أمته، كل هذا من دلائل حرصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مبينا وكاشفا عن هذا الحرص لأمته ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. في حديث آخر يضرب صلى الله عليه وسلم لنا مثلا يقرب من خلاله صلى الله عليه وسلم مدى حرصه على أمته، فيقول انتبهوا لهذا المثل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الجنادب نوع من الحشرات تشبه الجراد، تعرفون الجراد؟ نعم. يلا بد جديدة. أقول أيها الإخوة،
والمتكرر المستعملات، بسم الله.
أقول أيها الإخوة، الجنادب نوع من الحشرات تشبه الجراد. من طبيعة هذه الحشرات إذا رأت النار ماذا؟ تظن أنها تخلصها من الظلام التي هي فيه، فماذا تفعل؟ تتجه إلى النار، فما أن تصل إلى النار إلا وتقع فيها وتحرق. فيقول صلى الله عليه وسلم هنا: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. هذا الرجل يبعد هذه الحشرات عن النار، لكن هذه الحشرات تقع فيها من جهلها، من عدم إدراكها. فيقول عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا المثل إخواني منه صلى الله عليه وسلم واضح في بيان حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم يشبه تساقط المخالفين له، المعرضين عن قبول دينه ودعوته، المتبعين لما تهواه نفوسهم وشهواتهم، مع منعه صلى الله عليه وسلم لهم، شبه هؤلاء المتساقطين بتساقط من؟ الجنادب والفراش في هذه النار، حيث إن هذه الجنادب لا تميز. كذلك هؤلاء العصاة أو المخالفين يقتحمون في هذه المخالفات، يعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعون والعياذ بالله في عقوبة الله وفي عذابه وفي ناره، مع حرصه صلى الله عليه وسلم على إنقاذهم، ويقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز إخواني هي يعني معاقد الإزار أو السراويل الذي يكون تحت الخاصرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار، أنا أحاول أن أمنعكم عن النار، أنا أجتهد في صرفكم عن النار، أنا أحميكم من النار بدلالتكم على الخير وعلى حمايتكم من هذه الأمور وصرفكم عن الشر، وأنتم تفلتون من يدي. بسبب ماذا؟ بسبب تقديم ما تهواه نفوسكم وتميل إليه أهواءكم والعياذ بالله. واضح هذا المثل إخواني؟ وهو واضح جدا في حرصه صلى الله عليه وسلم علينا. الصفة الثالثة قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو صلى الله عليه وسلم مع حرصه، مع كمال اتصافه صلى الله عليه وسلم، مع ما اتصف به عليه الصلاة والسلام من أنه يشق عليه ما يشق على أمته، رؤوف بالأمة، رحيم بها. وهذه صفة بارزة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، انتبهوا إلى الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. هو عليه الصلاة والسلام رحمة، وهو عليه الصلاة والسلام مهداة. إيش يعني مهداة؟ يعني هدية من الله عز وجل لنا. كيف يعامل المرء إخواني، أو كيف يتعامل الإنسان مع الهدية إذا جاءته؟ يحتفظ بها، يحتفي بها، يهتم بها. إذن كيف يكون المرء في تعامله مع هدية رب العالمين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام هدية من الله لنا، بمثابة الهدية لنا من رب العالمين، علينا أن نعتني بهديه، علينا أن نتمسك بسنته، علينا أن نسير على سيرته بحسب استطاعتنا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لكافة البشرية بما جاء به من الإيمان، بما عرف الخلق، بما عرف به الخلق، عرف الخلق بالله جل وعلا بالسبيل الذي ينجيهم عند الله تبارك وتعالى، بالطريق الذي يوصلهم ويدخلهم ويوصلهم إلى جنة الله جل وعلا، بالسبب أو بالطرق التي تبعدهم عن نار الله جل وعلا، عرفهم بهذه الطرق كلها، بيّن لهم هذه السبل جميعها. لماذا؟ ليسلكوا طريق الخير ويبتعدوا عن طريق الشر والغواية التي توصلهم والعياذ بالله إلى النار. أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه إخواني، وهذا من دلائل الرأفة والرحمة، أنه بمنزلة الوالد لهذه الأمة. كيف حال الوالد مع أولاده؟ ما الذي يبذله لهم من الرحمة، الشفقة، الإحسان، اللطف، المتابعة؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وهذا من تمام رحمته عليه الصلاة والسلام، ومن كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته. هذا ما يتعلق بهذه الصفات التي اشتملت عليها هذه الآية. الشاهد منها على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ففيها تصريح بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولسائر البشرية. لأجل هذا أتى رحمه الله بهذه الآية. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إخواني إلى مسألة في غاية الأهمية، لو فهمها الناس وعملوا بها لسلمت لهم مجتمعاتهم، وسلموا بإذن الله من المخالفات ومن الأهواء ومن البدع، ونجوا بإذن الله من كثير مما يعاني منه كثير من الناس من الأمراض النفسية والاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. كثير من المسلمين إخواني يشهدون وهم صادقون أيضا في نطقهم، ويقرون به صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، رسول مصدق من عند الله جل وعلا. لكن السؤال هنا: هل أدرك الناس معنى هذه الشهادة؟ هل عرفوا دلالتها؟ هل فكروا في مضمونها ومحتواها؟ هل نفذوا ما أرشدت إليه هذه الكلمة؟ هنا كما يقال ماذا؟ المحك. هنا المحك. يقول مصنف رحمه الله في معنى هذه الشهادة، يقول: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. لربما إخواني كانت هذه الكلمة أو هذا الشرح من جهة بيانها بالألفاظ أو من جهة كتابتها سهلة، لكنها من جهة التطبيق تحتاج إلى صدق وإلى عزم وإلى مجاهدة وإلى جد وإلى صبر وإلى مصابرة. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف إخواني في معنى شهادة أن محمد رسول الله: لا يتم للمرء الإيمان إلا بالإتيان بها جميعا. لا يكفي أن المرء يقول: أنا أطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصدقه في أخباره، ولا يكفيه أنه يمتثل أمره صلى الله عليه وسلم ولا يجتنب نهيه. لا يكفي أنه يترك الأوامر ثم يرتكب البدع والعياذ بالله ويعبد الله على خلاف ما شرع الله جل وعلا. كل هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإخلال بمعنى هذه الكلمة ومدلولها. هذه الشهادة تضمنت أمورا أربع. الأول في جانب الأوامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر من عند الله، والمسلم له وظيفة مع أوامره عليه الصلاة والسلام. ما هي وظيفة المسلم؟ الطاعة، الامتثال، الاستجابة، ولهذا قال المصنف طاعته فيما أمر. واضح؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأخبار الغيبية، ما هو متعلق بالله أو بالملائكة أو بالرسل أو بالإيمان باليوم الآخر أو بأخبار أيضا الأمم السابقة أو فيما يأتي مستقبلا من الحوادث. كل هذه أخبار وغيبيات. ما هو الواجب؟ ما هو واجب المسلم نحو هذه الأخبار؟ قال المؤلف تصديقه فيما أخبر. إذن التصديق والإقرار. الأمر الثالث مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو في معنى شهادة أن محمد رسول الله، النواهي. ما معنى النواهي؟ يعني طلب الكف عن أمور معينة محددة. كما قلت لكم المحرمات محدودة ليست كثيرة، التحذير منها، عدم القرب، عدم قربها. هذه وظيفة المسلم نحو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتناب والانزجار. لهذا قال المصنف واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع يقال مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام العبادات والطاعات والقربات المتنوعة من الواجبات والمستحبات. هذه العبادات أخواني لها طريقة في أدائها، لها كيفية معينة في القيام بها. كيف يؤديها المسلم؟ هنا يأتي الجواب، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يتقرب المسلم إلى الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتحرى المسلم في القيام بذلك ماذا؟ أعني في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. يتحرى المسلم في قيامه بهذا تحري النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، حتى تكون ماذا؟ حتى تكون هذه العبادة مقبولة ومعتبرة منه. يتحرى السبب الذي لأجله شرعت العبادة، يتحرى المكان الذي لأجله أو من أحكامها وجدت هذه العبادة، يتحرى الزمان، يتحرى العدد، يتحرى الصفة. كل هذه الأمور وغيرها عليه أن يتحراها. يتحرى جنس العبادة، يتحرى سبب العبادة، يتحرى مكان العبادة، يتحرى زمن العبادة، يتحرى كيفية العبادة، يتحرى عدد العبادة. ستة أمور لابد أن يتحرى المسلم فيها الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادته مقبولة. سأشرح لكم إن شاء الله هذه الأمور الستة عما قريب. نأتي الآن على شيء من الأمثلة على هذه الأمور الأربعة. الآن تقدم معنا ماذا؟ البيان لمعنى شهادة أن محمد رسول الله. الآن أذكر لكم أمثلة في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله. أولى معاني شهادة أن محمد رسول الله ماذا قلنا؟ طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وقلنا أن كل أمر أمر به عليه الصلاة والسلام فإن من تحقيق الشهادة له عليه الصلاة والسلام أن يطاع فيه. هذه الأوامر في قول المصنف طاعته فيما أمر تكون على درجتين. قد تكون هذه الأوامر واجبة، وقد تكون هذه الأوامر مستحبة. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين ونحو ذلك. هذه أوامر ماذا؟ واجبة. أوامر مستحبة: استعمال السواك، الحرص على صلاة النافلة قبل الصلاة وبعدها، الحرص على صلاة الضحى، الصدقة، هذه كلها ماذا؟ نوافل ومستحبات. هذا جانب الأوامر. الأمثلة في جانب النواهي: نهى صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، مثلا في باب العقائد نهى عن تعليق التمائم، نهى عن الرقى الشركية، نهى عن إتيان الكهنة والسحرة والعرافين، نهى عليه الصلاة والسلام عن التطير والتشاؤم، نهى عن الحلف بغير الله وغير ذلك. هذه كلها ماذا؟ نواهي، الواجب الابتعاد عنها والانكفاف. نهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن أشياء عديدة. نهى صلى الله عليه وسلم في جانب التعامل، جانب السلوك، عن أشياء، حتى جانب التواصل مع الناس. مثلا قال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن التجارة في آلات الطرب والموسيقى: لا تبيع القينات. القينات يعني المقصود الإماء، المغنيات الجواري سابقا، اللاتي كان الناس يبيعهن في الأسواق لأجل غنائهن وغير ذلك، فكنا منتشرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. مثال آخر: نهي المرأة عن السفر إلا بمحرم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم. على المرأة أن تمتثل هذا النهي وأن تجتنبه وأن لا تسافر إذا أرادت السفر إلا بمحرم. الشاهد إخواني أن النواهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهي باختصار على قسمين: قد تكون هذه النواهي مطلوبة طلبا أكيدا، يعني مطلوب الابتعاد عنها والكف عنها طلبا أكيدا، وجاء الزجر عنها زجرا شديدا. هذا قسم، وهو محرم، يعني واجب على الإنسان أن يترك هذا الشيء، ومحرم عليه فعله، وإذا فعله كان آثما وربما كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، كالرشوة والعياذ بالله، كأكل مال اليتيم، كالربا إلى آخره. هناك نواهي يقول العلماء إنها من باب الكراهة، يعني لم يشدد الشرع في تركها، لم يؤكد على البعد عنها تأكيدا لازما، فمن جاء بها لا يأثم، لكن تركها ماذا؟ أولى وأفضل. مثال ذلك مثلا مما نعيشه: الشرب قائما. الشرب قائما جماهير العلماء أن هذا مكروه، وأن الأولى بالمسلم إذا أراد أن يشرب الماء أن يشربه وهو جالس. لكن المسلم الصادق إخواني الناصح لنفسه لا ينظر إلى المناهي إلى أن هذا مكروه أو أن هذا محرم، إنما يستجيب استجابة تامة كاملة. كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا وعلى العين والرأس، فيترك النهي، سواء كان هذا النهي نهيا أكيدا أو أن الشرع لم يشدد في تركه. وهذا هو الكمال في التدين إخواني، هو الكمال في الاستقامة، هو الكمال في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحقيق التأسي به. الجزئية الثالثة الأمثلة عليها ما هي؟ تصديقه فيما أخبر. أخبر عليه الصلاة والسلام مثلا عن أشياء كثيرة. أخبر عليه الصلاة والسلام مثلا عن أشياء تتعلق بالملائكة، بالرسل، بالإيمان باليوم الآخر، عما يجري من أحداث ووقائع، عما يكون في القبر، كل هذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. مثلا أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، هذا خبر نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أخبر عليه الصلاة والسلام مثلا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. بين عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، نصدقه صلى الله عليه وسلم في خبره. أخبر صلى الله عليه وسلم أن له حوضا في عرصات القيامة، وأن أمته ترد هذا الحوض إلا من بدل وغير في شرعه، فإنه يصد ويصرف والعياذ بالله عن هذا الحوض، نصدقه صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يكلم عبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، ثم يتجاوز الله جل وعلا بعد ذلك عنه، نصدق بذلك أيها الإخوة، نقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، نصدقه صلى الله عليه وسلم ونقر بذلك. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن الملائكة، عن صفاتهم، أخبر أنه رأى جبريل وله 600 جناح، مخلوق له 600 جناح. الآن نحن في هذه الدنيا لو جاء لنا بطائر، الطائر له جناحان، لو قيل لنا ركبوا جناحا ثالثا له، أين نضعه مثلا؟ لكن مخلوق له 600 جناح، هذا فوق العقل. نعم، طيب، نقر ونصدق بما أخبر عليه الصلاة والسلام به عن بعض الملائكة حين قال أذن لي، تأملوا الحديث وهذا يدل على عظمة الله، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، مسيرة 700 سنة. الحديث صحيح، نصدق بهذا ونخبر ونصدق ونقر بما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستقع علامات من علامات الساعة، وهي دليل على قرب انتهاء هذه الدنيا. أخبر أنه سيخرج يأجوج ومأجوج والدجال، والشمس تخرج من مغربها، وأنه ستخرج دابة لها من الصفات كذا وكذا، نصدق بذلك ونقر بأنه عليه الصلاة والسلام صادق في هذا. إذن كل ما أخبر وصح عنه صلى الله عليه وسلم وثبت لا بد من اليقين أنه سيقع. وهنا قيد هام جدا إخواني، لا بد أن نذكره قبل أن ننتقل للجزئية التي بعدها، التأكد من الحديث إذا جاء فيه الإخبار عن أمر غيبي، هل هو حديث صحيح أم لا؟ إن كان صحيحا نصدق بذلك ولا نتردد، واضح؟ لابد أن نتأكد. إن كان ضعيفا نرده ولا نعتبره. هذا ما يتعلق بالأمثلة في هذه الجزئية. الجزئية الرابعة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. عند أدائنا هذه الجزئية مهمة جدا إخواني، لابد أن نتنبه لها وأن يعني ننتبه انتباها يعني كبيرا لها. أن لا يعبد الله إلا بما شرع. عند أدانا إخواني للقربات، قيامنا بالطاعات، لا بد أن نراعي ماذا؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ننظر في هديه صلوات ربي وسلامه عليه في القيام بهذا العدد. فليست العبادات كما تقدم معنا مرارا مبنية على الأذواق أو الاستحسان أو التقليد، لا، العبادات مبناها على الدين، مبناها على ورود النص الشرعي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم ونعرف كيف نطبق هذه العبادات، كيف نعبد الله جل وعلا بها، لابد أن نعرف ما هي ضوابط القيام بهذه العبادة، ما هي شروط العبادات، ما هي أركانها، ما هي الأمور التي تكون سببا في عدم قبولها أو ردها. لابد أن نتعلم هذا حتى نعبد الله تبارك وتعالى يعني على بصيرة بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وشرع. في الجزئية الرابعة تقدم معنا قبل قليل أن لا نعبد الله إلا بما شرع، قلت لكم لابد أن نراعي في العبادة أمورا ستة، أليس كذلك؟ طيب، نراعي جنس العبادة، نراعي سبب العبادة، نراعي زمان العبادة، نراعي مكان العبادة، نراعي عدد العبادة، نراعي صفة العبادة أو كيفيتها. هذا يحتاج إلى شيء من الأمثلة حتى يتضح. مثلا الصلوات الخمس لها عدد معين أم لا؟ جميل. لها وقت معين أم لا؟ نعم. إذن على المسلم أن يراعي هذا، فمن صلى قبل الوقت فصلاته صحيحة، أليس كذلك؟ ليست صحيحة؟ جميل. لماذا؟ لأنها مخالفة للشرع في الزمن، في زمن العبادة. انتبهوا. طيب، لو جاء شخص الآن وقال سأصلي صلاة الضحى، ماذا نقول له؟ عملك صحيح. لماذا؟ لأن هذا هو وقت صلاة الضحى، أليس كذلك؟ إذن عمله موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثلا صيام شهر رمضان، لو جاء شخص وقال هذه السنة حر، أنا لا أستطيع الصيام في الحر، أنا سأؤجل الصيام إن شاء الله إلى أن يبرد الجو، ماذا نقول له؟ نقول له عبادتك مردودة عليك، لأنك خالفت الشرع وتركت هدى النبي عليه الصلاة والسلام في مراعاة زمن العبادة. واضح؟ طيب، الأضحية مثلا جاءت من نوع معين، ما هو؟ بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم. هكذا أيضا العقيقة جاءت من بهيمة الأنعام. طيب، لو جاء شخص قال أنا لا أملك الآن هذه السنة قيمة الأضحية، أنا هذه السنة سأضحي بدجاجة، ما رأيكم؟ يعتبر؟ ليس بمعتبر. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في جنس العبادة وفي نوع العبادة. طيب، الأضحية لها سبب، ما هو سببها؟ العيد. طيب، ولها زمن، ما هو زمنها؟ عيد الأضحى وأيام التشريق، يوم العيد الحادي عشر، عفوا العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر من ذي الحجة، كل هذا وقت للأضحية. أيضا لها، أي لذبح الأضحية، كيفية معينة، لابد أن يراعي الإنسان هذه الصفة. بطاريت الجماعة ولا بطاريت منهم؟ طيب، قل لهم. طيب، لو جاء شخص، إخواني انتبهوا، وقال أنا أريد أن أعتكف هذه السنة في شهر رمضان، لكن أرى أن الاعتكاف في البيت أيسر علي، سأعتكف هذه السنة في البيت، وأسهل في التنقل، وأسهل في قضاء الحاجة عفوا إلى غير ذلك، فما حكم عمله؟ ها، معتبر ولا غير معتبر؟ غير مقبول. لماذا؟ في الشرع في ماذا؟ ها، مخالف للشرع في ماذا؟ كلمة واحدة، أحسنت، مخالف للشرع في المكان. واضح؟ لأن من ضوابط الاعتكاف أن يكون موافقا للشرع في مكانه، والمكان الذي عينه الشرع وحدده هو المسجد، رجلا كان أو امرأة، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. واضح؟ طيب، هكذا أيضا يقال مثلا في الطواف، طواف حول الكعبة لا يقبل من الإنسان إخواني إلا في مكان واحد في العالم كله، وهو ماذا؟ المسجد الحرام. فكل طواف واقع من المسلم بغير الكعبة فإنه واقع في الشرك، لأنه متقرب إلى الله بغير ما شرع، وقد قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف جاء أيضا بعدد معين في الحج أو في العمرة، وهو كم يطوف الإنسان؟ 10 أشواط؟ 7 أشواط. لابد أن يوافق الشرع في العدد، وهو 7 أشواط. واضح؟ هكذا أيضا نقول في الأذكار، الأذكار الشرعية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين. هناك أذكار مقيدة بزمن لابد أن يأتي بها الإنسان في الصباح في المساء. الأذكار التي جاءت في الصباح يقولها في الصباح، هذا موافقة للشرع في الزمن. الأذكار التي قال في المساء يتقيد بها الإنسان في المساء، هذا متقيد أيضا بالزمن. فما جاء في الصباح يقوله في الصباح، وما جاء في الزمان يقوله عفوا وما جاء في المساء يقوله في المساء. طيب، من الأذكار ما جاء بعدد معين فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذا العدد المعين. لا يقول أنا من باب الخير أنا عندي نشاط، نقول النشاط في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنا عندي قوة على الزيادة، نقول لا تزد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد الخير فالزم السنة. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. هل يجوز لنا أن نقول 30 مرة؟ لا، لأنه مخالف للشرع في العدد. واضح؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا 3 مرات لا يجوز لنا أن نتجاوز هذا العدد. هكذا أيضا في بقية الأعداد في الأذكار بعد الصلوات إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء بالعبادات، انتبهوا، بكيفيات معينة وعلى صورة محددة في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى، فلا يجوز لنا أن نتجاوز سنته. فهل يجوز للمسلم أن يدخل الصلاة بلا تكبيرة إحرام؟ لا. هل يجوز له أن يقدم السجود على الركوع؟ لا. هل يجوز له في التشهد أن يقدم الصلاة الإبراهيمية على التحيات لله؟ لا. لماذا؟ لأن كل ذلك مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في الكيفية، في صفة هذه الصلاة. إذن إذا أراد المسلم أن يقف في الصلاة يعرف كيف رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، ما هي حدود رفع اليدين، أين يضع صلى الله عليه وسلم يده أثناء القيام، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف كان يجلس بين السجدتين. هكذا بقية العبادات أخواني: الزكاة، الصيام، الحج. قال صلى الله عليه وسلم في الحج: لتأخذوا مناسككم، أي خذوا عني هذه المناسك. ما فائدة قوله خذوا مناسككم إلا أن نتبعه في صفة الحج، إلا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في كيفية الحج. هذه أمثلة أخواني على هذه الجزئية التي هي عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع. إذن من معاني شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نعبد الله إلا بما شرع وبين، فلا نتجاوز ما بينه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعلى هذا إخواني ندرك أن هذه الجزئية الأخيرة من معاني شهادة أن محمد رسول الله لها أهمية كبرى في حياتنا، أن لا نعبد الله إلا بما شرع، ونستطيع من خلال فهم هذه الجزئية أن نرد كل بدعة تريدنا، أن نرفض كل عبادة يقال إنها عبادة، نعرضها على هذه الأمور الستة، هل هي موافقة معها؟ هل هي مخالفة لها؟ إن كانت موافقة فعلى العين والرأس، إن كانت مخالفة نردها. مثلا لو قال شخص الآن: لماذا لا تصوم 27 من رجب؟ ماذا نقول له؟ نقول له: الصيام عبادة. طيب، هذه العبادة مقيدة بزمن. طيب، هذه العبادة لها سبب، فهل النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أسباب الصيام الإسراء به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس؟ لا. واضح؟ طيب، هل حدد لنا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ودلنا على صيامه؟ الجواب لا، إذن مخالفة للشرع، في السبب مخالفة للشرع في الزمن. طيب الاثنين والخميس ها موافقة للشرع في السبب موافقة للشرع في الزمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيامي الاثنين الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعث. إذن بين صلى الله عليه وسلم سبب صيامه عليه الصلاة والسلام وحدد لنا هذا اليوم أيضا وهو يوم الاثنين. طيب لو قام شخص خطيبا وأرشد الناس ودلهم على صيام شهر شعبان، ماذا نقول له؟ أحسنت أو أسأت؟ أحسنت وأحسنتم. طيب نقول له أحسنت في عملك هذا لأنه قد دل الشرع على ثبوت الصيام في شهر شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الزمن وهو شهر شعبان بالإكثار من الصيام، وبين لنا صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ننظر في هذه الضوابط إخواني، في هذه القيود التي تضبط لنا تقربنا إلى الله جل وعلا. فمن جاءنا بأي عبادة نسأل عن سببها، نسأل عن زمانها، نسأل عن مكانها، نسأل عن عددها، نسأل عن كيفيتها، هذا يفيدنا كثيرا كما قلت لكم في رد ما يأتي الآن من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قولوا كذا بعدد كذا، من أين هذا العدد؟ مباشرة نعرضه على هذه القاعدة، هل هذا العدد موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا العمل جاء به أو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا فقهنا هذا وأدركناه عرفنا كيف نرد هذه المخالفات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نمشي 10 دقائق إن شاء الله. تفضل الشيخ أسرع. نعم.
تفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم.
لا حول ولا قوه الا بالله.
ولئيم الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه.
من استطاع، من استطاع، هذه اللام يقول الشيخ ابن عثيمين عندما يأتي أحد بزيادة في الآيات يقول هذه من كيسك، فهذه اللام من كيسك أي ليس لها أصلا. طيب لمن استطاع، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحسنت. طيب بعد أن أنهى المصنف رحمه الله بيان طلب الدليل على شهادة أن محمد رسول الله، انتقل رحمه الله إلى بيان الدليل على الركن الثاني والثالث وهو الصلاة والزكاة، فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد أيضا إلى آخره. الصلاة معروفة للجميع، هي ثاني أركان الإسلام، معناها التعبد لله جل وعلا بأعمال وأقوال مخصوصة مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. هذه العبادة الصلاة لها فضائلها، لها أركانها، لها واجباتها، لها شروطها، لها مبطلاتها ومستحباتها، ينبغي على المسلم أن يراعي ذلك. أيضا الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، معناها إخراج جزء من المال. هذا المال ليس في كل مال، المال المطلوب إخراجه ليس في كل المال، إنما هو في مال مخصوص معين محدد جاءت النصوص الشرعية ببيانه. فليس كل ما يملكه الإنسان فيه الزكاة، إنما الزكاة كما قلت في أموال معينة محددة وردت النصوص بها وبينتها الأدلة. هذه الزكاة لها أيضا نصاب معين، إذا وصلت إليه وجبت الزكاة، ما كان دونه فلا زكاة في المال. هذه الزكاة لها مصارف محددة، لابد أن يراعي المسلم هذه الزكاة بهذه الضوابط. طيب، قال: ودليل الصلاة والزكاة والتفسير قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره. وما أمروا أي ما أمر الذين كفروا من أهل الكتاب في الشرائع السابقة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أمروا بعبادة الله جل وعلا وتوحيده مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك، بعيدين عن أسبابه، بعيدين عن وسائله، جادين في الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا هو الجزء المتعلق بماذا؟ بتفسير التوحيد. ثم قال: ويقيم الصلاة، أي على الصفة التي أمر الله جل وعلا بها، وهكذا أيضا الزكاة. ثم قال: وذلك دين القيمة، أي توحيد الله جل وعلا، الإخلاص له سبحانه وتعالى، هو دين القيمة. ما معنى دين القيمة؟ قال ابن كثير: أي الملة القائمة العادلة. فالدين القيم أي هو الدين المستقيم الذي يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. هذه الآية إخواني كما ترون واضحة فيما أراد المصنف رحمه الله، فهو ساق هذه الآية وقال: قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر فيها صريح بماذا؟ بالأمر بعبادة الله، بالأمر بإقام الصلاة، بالأمر بإيتاء الزكاة. هذا دليل على أنها واجبة لأنها أمر. قال: وما أمروا، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. ثم انتقل إلى الصيام فقال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أيضا عبادة عظيمة يدرك فضلها وخيرها من حرص عليها. ما معنى الصيام؟ الصيام يقال التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقربا إلى الله وتعبدا له جل وعلا. هذه العبادة كغيرها من العبادات لها شروطها، لها ضوابطها، لها مستحباتها. فعلم المسلم وإدراكه بأحكام ومسائل هذه العبادة إذا حضر وقتها لا بد له منها. الآية صريحة في فرضية الصيام وأنه واجب، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ كتب عليكم الصيام. لفظ الكتابة تدل على الوجوب، لأن من ألفاظ الوجوب في القرآن أن يأتي بهذا اللفظ، لفظ الكتابة. فكأن المعنى يقول كتب عليكم الصيام أن المعنى فرض عليكم الصيام وأنه لازم في حقكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الغاية من فرضية الصيام، لعلكم تتقون. فإن الصيام أخواني من أكبر أسباب التقوى وتحقيقها، لما فيه من امتثال أوامر الله جل وعلا، لما فيه من امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه أيضا من الانزجار والانكفاف عن نواهي الله جل وعلا ونواهي نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي دليل وجوب الحج لقوله ودليل الحج، أي دليل وجوب الحج. الحج ركن من أركان الإسلام أيضا، لا يجب على المسلم إلا في العمر 10 مرات، أليس كذلك؟ مرة واحدة أكيد؟ أكيد أكيد؟ الحمد لله. طيب، لا يجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، وكذا العمر أيضا لا تجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، فهما واجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة وتطوع. هذا الركن كغيره من الأركان السابقة، يعني كالصلاة والزكاة والصيام، له شروطه، له أركانه، له مستحباته، له مبطلاته. يلزم من أراد الحج أن يتفقه في أحكامه حتى يحقق ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا مناسككم. المعنى إخواني أن من حق الله تعالى، معنى الآية من حق الله تعالى على عباده أن يقصدوا هذا البيت الحرام المبارك، ولله على الناس حج البيت. لماذا؟ لأداء مناسك الحج. لكن الله تبارك وتعالى من رحمته ولطفه قيد ذلك بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاع بدنيا، استطاع ماليا، فهنا يجب عليه الحج. هذا إن قدر، أما إن فقد ذلك كله فلا يجب عليه. بقي أن يقال في ختام الكلام على هذه الأركان أن على المسلم إخواني أن يراعي قيامه بهذه الأركان، وأن يعتني بهذه المرتبة من مراتب الدين. أي مرتبة نحن فيها؟ الإسلام. أن يتعلمها، أن يتفقه في أركانها، لأن هذه أعمال لا يعذر المسلم بجهلها، فبإمكانه أن يتعلمها، وهي أمور لازمة في حقه. الصلاة لا تفارقه، التوحيد معه في يومه وليلته، الصلاة بحسب حال الإنسان، إن كان عنده مال وجبت عليه الزكاة يتعلم ويتفقه في الزكاة، إذا جاء الشهر الفضيل تفقه في أحكام الصيام، إذا جاء الحج ووجب عليه الحج تعلم أحكام الحج. ولا ينبغي إخواني للمسلم يعني أن يغفل هذا أو يتساهل فيه، لأن الله جل وعلا سائله عن عبادته، والأمر يسير ولله الحمد. الوسائل التي هيأها الله جل وعلا لنا في هذا الزمان تتيح للمسلم سهولة الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي من أهل العلم الثقات والناصحين لعباد الله جل وعلا، الذين عندهم من الحرص الشيء الكبير في بيان الأحكام الشرعية للناس ودلالتهم على الصفة الصحيحة للعبادة. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من حرص على العبادات وقام بها على أتم الوجوه وأحسنها، وأتى بهذه الواجبات على وجهها الصحيح وبضوابطها التي وردت في النصوص الشرعية، فإن هذا كفيل له بدخول الجنة. يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا دليل على أن من حرص على الواجبات وأتى بها على الوجه الصحيح فإن هذا كفيل له بدخول الجنة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس، يعني منتفش رأسه، قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأعرابي عفوا: والذي أكرمك، يا الله عز وجل، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله شيئا. أنا لا أتطوع، لكني سأحافظ وأجاهد نفسي على هذه الفرائض ما استطعت. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا كله إخواني يدل على أن الصدق في القيام بالأعمال والإتيان بها على وجهها ومراعاة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها أنها سبب كفيل بدخول الجنة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.